الحمد لله ذي النعم الكثيرة والآلاء الجليلة، أحمده سبحانه وتعالى على نعمه المتتابعة، وأشكره سبحانه وتعالى شكر من يعلم أنه واقف بين يديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن التقوى نجاتكم يوم ينصب الصراط. يقول الحق سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. عباد الله، إن الله جل وعلا فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. ألا وإن من فرائض الله جل وعلا هي أداء الزكاة، هذا الركن الثالث من أركان الإسلام ومن مبانيه العظام، أمر الله جل وعلا بها في كتابه العزيز، مقرونة بالصلاة كثيرا ومنفردة عن الصلاة كثيرا. يقول جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. بل إن الله جل وعلا ذكر من صفات المؤمنين أنهم يؤتون الزكاة. قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بهذه الزكاة، فقال كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت. والأحاديث في الأمر بالزكاة كثيرة أيها المؤمنون. الزكاة هي حق الله جل وعلا في هذا المال لمن أغناه. فالمال الذي بين يديك يا عبد الله، المال الذي بين يديك يا عبد الله إنما هو مال الله، وأنت مستخلف عليه. قال جل وعلا: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين عليه. إن المال الذي بين يديك يا عبد الله مال زائل، إما في حادث وإما إلى وارث، وستقف بين يدي الله جل وعلا في ذلك اليوم المهيل ليس معك دينار ولا درهم، وإنما الذي معك حسنات وسيئات. إن المال الذي بين يديك يا عبد الله أمرك الله جل وعلا باستعماله استعمالاً صحيحاً، وذلك بأداء حق الله جل وعلا فيه من الزكوات ومن الصدقات ومن النفقات ومن غير ذلك مما أوجبه الله سبحانه وتعالى. إن المال الذي بين يديك يا عبد الله إما أن يعليك في عالي الجنان أو يضعك في دركات النيران، أعاذنا الله وإياكم من النار. ولتعلموا يا عباد الله أن الله جل وعلا إذا أعطى فليس هذا دليلاً على الرضا، وإذا منع فليس هذا دليلاً على الغضب. فإن من الناس من لا يصلحه إلا الغنى، وإن من الناس من لا يصلحه إلا الفقر، فلو أغناه الله جل وعلا لانقلب على عقبيه، نسأل الله السلامة والعافية. عباد الله، النفس مجبولة على محبة المال ومفطورة على الميل إليه. يقول جل وعلا: وإنه لحب الخير لشديد. قال ابن عباس: الخير هنا المال. وقال جل وعلا: وتحبون المال حبا جما. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يكبر ويهرم ويكبر معه اثنان، ومنها المال، ومنها محبة المال، يحب المال إلى آخر لحظة من حياته، والواقع المجرب دليل على ذلك. ولذلك النفس البشرية حينما كانت مجبولة على محبة المال دعاها الله جل وعلا لمجاهدتها، وذلك بالإنفاق من هذا المال وبإخراج حق الله سبحانه وتعالى فيه، ومن ذلك الزكوات. هذه الزكاة التي هي الركن الثالث من أركان الإسلام، هذه الزكاة التي كان يبايع عليها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. يقول جابر بن عبد الله: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة وعلى إيتاء الزكاة. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما منعت بعض القبائل الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جيش الجيوش وأعد الكتائب وغزاهم في عقر دارهم بعد إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن الطائفة الممتنعة عن أداء حق الله جل وعلا يجوز لولي الأمر مقاتلتهم حتى يعودوا إلى رشدهم وينتهوا عن غيهم ويؤدوا فريضة ربهم جل وعلا وتقدس. الزكاة أيها المؤمنون، الزكاة إخراجها مظهر من مظاهر الإيمان وصدق اليقين ومحبة الله رب العالمين. ذلك أنني كما ذكرت قبل قليل بأن النفس مجبولة على محبة المال ومفطورة على التعلق به، فإذا أخرج الإنسان المال محبة لله وتعظيما له وطلبا للأجر والثواب منه جل وعلا كان ذلك دليلا على صحة الإيمان وصدق اليقين وعلى قوة مراقبة الله رب العالمين. ولذلك إذا تأملنا الشح والبخل في كتاب الله جل وعلا نجده كثيرا ما يذكر في جانب المشركين وفي جانب المنافقين وفي جانب الكافرين أعاذنا الله وإياكم. أما المؤمن الذي يوقن بأنه واقف بين يدي ربه جل وعلا، وبأن هذه الدنيا إلى زوال، وبأنها ليست بدار خلود، سيخرج المال بكل أريحية وبكل محبة لله جل وعلا وتعظيما له سبحانه وتعالى. ولتعلموا يا عباد الله أن الزكاة ليست في جميع الأموال كما يظنه بعض من لم يلتفت إلى هذه الزكاة. كثير ممن لا يعرف أحكام الزكاة يظن أن الزكاة واجبة في كل مال، وهذا غلط. فالزكاة واجبة في أربعة أصناف فقط: زكاة النقدين الذهب والفضة، وزكاة بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، وعروض التجارة. أما بيتك الذي تسكنه وسيارتك التي تركبها وأثاثك الذي تجلس عليه وكل ما تقتنيه فلا تجب فيه الزكاة يا عبد الله. حتى هذه الأصناف الأربعة التي جاء ذكرها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تجب بشرطين اثنين: الشرط الأول بلوغ النصاب، والشرط الثاني حولان الحول إلا في الخارج من الأرض، لأن الله تعالى قال: وآتوا حقه يوم حصاده. حولان الحول مرور 12 شهرا قمريا على هذه الأموال، والنصاب ما زال باقيا. فالذهب ليس كل ذهب تخرج منه الزكاة، وإنما الذي يبلغ النصاب ويحول عليه الحول، والنصاب 20 دينارا ويقدر بالجرامات 85 جرام. فإذا كان عندك ذهبا بلغ 85 جراما وحال عليه الحول وأنت قد أعددته للتجارة ففيه الزكاة، أما إذا أعددته أو أعددته المرأة لللبس والزينة فقول جماهير أهل العلم أنه لا زكاة فيه. كذلك بهيمة الأنعام لا تجب إلا في الإبل والغنم والبقر، وهذه أيضا لها أنصبة. وكذلك الخارج من الأرض مما يقتات ويدخر، وكذلك له نصاب معلوم، وأيضا عروض التجارة. أرأيتم يا أيها المؤمنون كيف أن الزكاة لا تجب في كل شيء وإنما في أموال معلومة؟ كذلك يا عباد الله، من تأمل الزكاة وجدها يسيرة جدا، فالإنسان يخرج القدر الشرعي من هذه الزكاة. فبالنسبة للأموال أنت تخرج ربع العشر، يعني مثل ما يعبرون ويقولون 2.5%، 2.5%. فإذا كان عندك 10,000 درهم فالزكاة 25، فإذا كان عندك 10,000 درهم فالزكاة 250 درهما، وإذا كان عندك 100,000 فالزكاة 2,500. انظر يا عباد الله، كلما كثر المال كلما قلت الزكاة بالنظر إلى كثرة المال. نعم عباد الله، أنا لا أريد أن أبحث مسائلها، مسائل الزكاة بحثا مفصلا، فالخطبة لا تحتمل ذلك، ولكنني أنبه إخواني وأخواتي إلى مثل هذه الزكاة وإلى أنها يسيرة، ليعلم العبد أن الشيطان هو الذي يضع العراقيل في طريق زكاته، وهو الذي يضخم له الأمور، وهو الذي يهول له أمر الزكاة فيصده عن فريضة الله رب العالمين. والأمر الآخر، لتعلموا يا عباد الله أن الزكاة كلها خير، فالزكاة فيها تطهير لنفسك من الشح والبخل المذموم الذي ذمه الله رب العالمين. يقول جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فأنت حينما تخرج الزكاة تشعر بإيمان، تجد حلاوته ولذته في قلبك. لماذا؟ لأنك انتصرت على نفسك الأمارة بالسوء، وانتصرت على شيطانك وأضنيته وأتعبته وجعلته يولي خاسئا مدحورا. الأمر الثاني أن الزكاة فيها طهرة لهذا المال الذي شابه وكدره شيء من الحرام أو المشتبهات، فهذا المال يحتاج إلى تنقية ويحتاج إلى تزكية، وهذا لا يكون إلا في الزكاة وفي الصدقات. الأمر الآخر أنك زكيت هذا الفقير أو هذا المسكين من الحقد ومن الكراهية ومن الحسد، فإذا رأى الفقراء، رأوا الأغنياء وأصحاب اليسار وأصحاب الغنى لا يلتفتون إليهم ولا يساعدونهم، فإن عرق الحسد والحقد سينبض في صدورهم تجاهك يا عبد الله، ولا شك بأن هذا سيجعل المجتمع يخيم عليه مثل هذه الأمراض القلبية، نسأل الله العافية والسلامة. الأمر الآخر أن في إخراج الزكاة تزكية لمجموع الأمة، وسبب من أسباب تمكينها وبقائها، ومن أسباب نزول الخيرات بإذن رب الأرض والسماوات، لأنه ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. فاتقوا الله يا عباد الله، واحرصوا على أداء الزكاة، احرصوا على إخراج هذه الزكاة، فإنها فريضة من الله جل وعلا. ولتعلم يا عبد الله أنك راحل عن هذه الدنيا وأنك مخلف لهذه الأموال، وما تدري ماذا يفعل بأموالك التي كسبتها بكد يمينك وبعرق جبينك بعد توفيق الله رب العالمين. هل يستعملها الورثة فيما فيه الصلاح والخير، أم يستعملونها فيما فيه الفساد والشر؟ نسأل الله العافية والسلامة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين، أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن من جحد وجوب الزكاة فهو كافر بالله رب العالمين، ذلك أنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن من منعها بخلاً وتساهلاً وطمعاً في بقاء هذا المال فهو على خطر عظيم. اسمعوا إلى ربكم جل وعلا ماذا يقول في كتابه العزيز، يقول سبحانه وتعالى عن مآل أولئك الذين يكنزون الذهب والفضة ولا يخرجون الزكاة منها ولا الصدقة. اسمعوا يا عباد الله إلى هذه الآية التي تقشعر لها الأبدان وترتجف لها القلوب ويقف لها شعر الرأس. يقول جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. لا إله إلا الله. يأتي هذا المال الذي حرسته، وهذا المال الذي جمعته، وهذا المال الذي تمتعت به وتلذذت، يأتي يوم القيامة وقوداً لك يا مانع الزكاة في النار، يوم يُحمى عليها في نار جهنم فتُكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حق الله فيها أو لا يؤدي الزكاة إلا جاء يوم القيامة يُحمى عليها في نار جهنم فيُكوى بها جنبه وجبينه. نسأل الله السلامة والعافية. وأما أصحاب الإبل وأصحاب البقر والغنم فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بقوله: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا بُطِح له يوم القيامة بقاعٍ قرقر، فتأتي الإبل والبقر والغنم فتطأه بأظلافها وأخفافها، تطأه وتعذبه إلى أن تقوم الساعة. نسأل الله العافية والسلامة. أما في القبر فلا تسل عن عذاب مانع الزكاة بخلاً وشحاً وتساهلاً، فإن الله جل وعلا يوكل ثعباناً شجاع أقرع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي إلى مانع الزكاة في قبره فيلدغه ويقرصه ويعظه إلى يوم القيامة ويقول له: أنا مالك، أنا كنزك، أنا مالك، أنا كنزك، يعذب في قبره إلى أن تقوم الساعة. هذه هي مسيرة مانع الزكاة في القبر ويوم القيامة. وأما في الدنيا فالذين يمنعون الزكاة والذين يدفعون السائلين أولئك من أضيق الناس صدراً ومن أحرجهم عيشةً والعياذ بالله، لأنهم معذبون بأموالهم. فالذي يحرص على ماله ولا ينفق في سبيل الله منه شيء فإنه في واقع الأمر قد شقي بهذا المال، قد شقي بهذا المال وعذب به عذاباً معنوياً نفسياً، فكل درهم يخرج منه كأنها قطعة من لحمه ودمه. ولذلك هو جماع مناع لا ينظر إلى حقوق الله جل وعلا ولا إلى حقوق خلقه. فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن الأمر جد خطر والخطب جلل. انظروا إلى أصحاب الملايين المملينة، انظروا إلى أصحاب المليارات، أين هم الآن؟ تركوها وراءهم وذهبوا في كفن لا جيب فيه، ذهبوا في كفن رخيص الثمن لا جيب فيه فلا يحملون معهم دينارا ولا درهما. فالله الله يا عباد الله بأداء هذه الزكاة، والحذر من البخل والشح فيها، والحذر أيضا من التلاعب، ذلك أن بعض الناس يتلاعب في هذه الزكاة فيجر إلى نفسه نفعا أو إلى أولاده أو إلى أقاربه الذين لا يستحقون الزكاة فيعطيهم من باب المجاملة أو من باب الصلة ظنا منه أنها قائمة على هذا المبدأ، وهذا غلط. يقول جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. صحيح، إذا كان لديك قريب فقير فهو أولى من غيره، لكن أن تدفعها إلى قريب غني أو مقتدر أو لا يستحق الزكاة فهذا لعب بفريضة الله رب العالمين وتحايل. بل بلغني بعض الناس من خلال الأسئلة يقولون بأنهم يعطون العمال في المزارع، العمال الذين هم على كفالتهم، يعطونهم من الزكاة في مقابل الراتب، أو يعطون الخادم في البيت أو الخادم أو السائق في مقابل الراتب. سبحانك ربي لا إله إلا أنت، أي عمل هذا وأي تصرف ذاك وأي تحايل هذا؟ الزكاة حق الله جل وعلا، اعطِ الخادم في البيت لكن ليس في مقابل الراتب، اعطِ العامل في المزرعة أو في المصنع لكن ليس في مقابل الراتب، بشرط أن يكون فقيراً أو مسكيناً أو غارماً أو ممن يستحق الزكاة. بل الأعجب وما أكثر عجائب الدنيا أن بعض الناس وللأسف يشتري بالزكاة هدايا حينما ينزل إلى بلده وإلى وطنه، فبدل أن يشتري هدايا لأقاربه يذهب بهذه الزكاة فيحولها إلى هدايا يشتري فيها إلكترونيات ويشتري فيها بعض الأمور يوزعها على أهله وأقاربه حينما ينزل إلى بلده ويكون مسافرا. قولوا لي بربكم أيها المؤمنون، هل هذا تصرف من هو عالم بأن الله تعالى سائله عن القنطار والقطمير وعن الصغير والكبير؟ إذا كنت استطعت أن تتحايل على الناس وأن تمرر مثل هذه القضايا على الناس فأين رب الناس؟ أين إله الناس الذي لا تخفى عليه من عباده خافية؟ يقول جل وعلا: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. أين أنت من قول الله جل وعلا: يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ أين أنت من قول الله جل وعلا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا؟ والله لو قام الأغنياء بأداء الزكاة وأدوها على أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لحاصرنا الفقر ولا قللنا عدد الفقراء بإذن الله جل وعلا وبمشيئته سبحانه وتعالى، ولكن هذا البخل الذي ضرب بأطنابه على كثير من الأغنياء وهذا التلاعب بهذه الزكاة التي يقوم بها بعض الناس هو الذي جعل مثل هذه القضية، قضية الفقر وكثرة عدد الفقراء، هي الظاهرة الغالبة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعني أبداً أنه لا يوجد في الأمة من هو متبع للنبي عليه الصلاة والسلام، فهناك من الأغنياء من هم تيجان على الرؤوس في قضية الزكوات والصدقات، إلا أنني أنبه على بعض الأخطاء في مثل هذه القضية. اللهم صل على محمد في الأولين. وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد ما دامت السماوات والأرضين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر يا ربنا عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً رخاءً، وسائر أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، اشكروه على وافر نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.